الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الله تبارك وتعالى لما ذكر أحوال المعذرين من منافقي المدينة الذين جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية ليتخلفوا عن الغزو والقتال مع رسول الله، ذكر قوما آخرين هم من المنافقين أيضا، ولكن هذا بيان لحالهم لأنهم من الأعراب، فخصهم بالذكر استطرادا. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله من فريقين، ألا وهم أهل المدينة من المنافقين والأعراب الذين خارج المدينة، قعد الذين كذبوا الله ورسوله. فجاءت هذه الآية والآية التي بعدها والتي بعدها في وصف الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ثم قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فجاء الكلام هنا عن أحوال الأعراب خصوصا. ومن هم الأعراب؟ الأعراب هؤلاء الذين يسكنون البادية من المنافقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا ونفاقا من منافقي الحضر، من سكان المدينة وغيرها من القرى. فالأعراب اسم لبدو العرب، وواحده أعرابي، والأنثى أعرابية، والجمع أعاريب. وفرق بين الأعراب والعرب، فالأعراب غير العرب. العرب أيها الإخوة جمع والمفرد عربي، والأعراب جمع والمفرد أعرابي. وذلك نقل الإمام القرطبي رحمه الله أنه أن العربي إذا قيل له يا أعرابي غضب، والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح. العربي إذا قيل له يا أعرابي غضب، والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح. والمهاجرون والأنصار عرب وليسوا أعراب. فإذا قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هنا الأعراب بمعنى الذين يسكنون البادية من المنافقين. هؤلاء أشد كفرا وأشد نفاقا من الذين يسكنون المدينة من المنافقين، يعني من المنافقين الذين يسكنون المدينة. إذن كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون. فذكر أن المنافقين على نوعين: النوع الأول منافقون من أهل المدينة، والنوع الثاني منافقون من الأعراب. منافقو الأعراب أشد كفرا وأشد نفاقا، والله تعالى يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الله تعالى وصفهم بأمرين، وصف الأعراب بأمرين اقتضتهما طبيعة البداوة. الأمر الأول أن كفرهم ونفاقهم أشد كفرا ونفاقا من أمثالهم من أهل الحضر. أن كفرهم ونفاقهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر، لا سيما الذين يقيمون في البداوة، لأنهم أغلظ طباعا وأقسى قلوبا وأقل ذوقا وآدابا. وهؤلاء يقضون جل أعمارهم في رعي الأنعام
وحمايتها من ضوار الوحوش، فلذلك تربوا على القسوة والغلظة. فإذا اقترنت القسوة والغلظة بالكفر، يعني إذا كان الأعرابي كافرا وعنده قسوة وغلظة، تأمل الآن، قاسي وغليظ وكافر، يعني هذا شيء يعني يجعل الكفر أشد وأعظم، قاسي وغليظ ومنافق. ولذلك هذا الوصف الذي تمكن منهم لأنهم أصلا عندهم شدة في الأصل، فلما جاء الكفر ازدادوا شدة على الإسلام، فهم أشد كفرا. فذو الخويصرة مثلا التميمي، وكان على قول كثير من أهل العلم أنه لم يكن مسلما إنما كان من المنافقين، ذو الخويصرة التميمي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع ابن حابس ومن معه من صناديد العرب ليتألف قلوبهم للإسلام، قال ذو الخويصرة مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل. في رواية قال آخر، قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. يعني انظر إلى الحد الذي وصلوا إليه، أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يظلم، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا لطبيعة القسوة والغلظة التي عندهم، لما جاء الكفر تمكن الكفر من قلوبهم. فسبحان الله، إنسان قاسي وغليظ وتمكن الكفر من قلبه، كيف سيكون حاله؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد في المسند بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال من بدا جفا، من بدا جفا يعني تصبح عنده جفوة، الذي يسكن البادية لطبيعة أيها الإخوة ما يعملون به من رعي الأغنام، يعيشون في صحراء قاحلة، يواجهون طبيعة الحياة الصعبة، فتصبح عندهم أصلا طبيعة القسوة وطبيعة الغلظة. ولما كانوا أصلا يتكلمون كانوا يتكلمون بشدة، يأتي الواحد ويتكلم بشدة. لما جاء الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، وقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، قال سل ما بدا لك. النبي يعلم حاله، يعلم انه جاء هذا من العرب من سكان البدو، ويقول سائلك مشدد عليك، من رفع السماء؟ قال الله. من بسط الأرض؟ قال الله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، وهذا لما يناسبه من طبيعة الأعراب التي فيها شدة. وذا كان أنس يقول كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأننا كنا نستحي أن نسأله، كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي، الأعراب عندهم صراحة في السؤال وتوسع، والنبي كان يراعي حالهم، فكان عند الواحد منهم من أهل الإيمان توسع في السؤال وكذلك بساطة. ويأتي واحد يقول يا رسول الله أفي الجنة عنب؟ قال نعم. قال كم عظم العنقود؟ قال مثل أن يسير الغراب الأبقع شهرا كاملا حوله لا يقطعه. قال كم عظم الحبة؟ بيجي بيستفصل الصحابة، ما بسأل الأسئلة هذه، العنقود والحبة، فيجي الأعراب كم عظم الحبة؟ قال أذبح أبوك تيسا؟ قال نعم. قال فدبغ إهابه وأعطاه أمك؟ قال نعم. قال فصنعت منه، يعني صنعت منه ما يصنع للبن ويخض فيه؟ قال نعم. قال فإن عظم الحبة مثل هذه. قال إذن الحبة تكفيني وأهلي. قال وعمت عشيرتك. فالنبي كان الأعراب يراعي حالهم، كان يراعي حال الأعراب في كلامهم وفي سؤالهم، لما عندهم أصلا من طبيعة الغلظة والجفاوة. من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية أصبحت عنده طبيعة الجفوة. والثانية قال من اتبع الصيد غفل، لماذا من اتبع الصيد غفل؟ لأن الذي يتبع الصيد سيراقب الصيد وينسى ذكر الله وينسى الصلوات الخمس، ظل يتابع صاد هذا الطير أو لم يصده، ويتابع متى سيصيد، صاد الغزال ولا ما صاد، السمك الآن بده يراقب، وإذا الوقت يمضي ويغفل. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لأنه إذا أراد أن يلتزم بالحق لا بد أن يبتلى، إذا أراد أن يتمسك بالحق لا بد أن يبتلى. افتتن يعني ابتلي، أو افتتن سقط في الفتنة لأنه أتى باب السلطان طائعا فسيوقعه في باطله. فقال هنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأن هؤلاء كفروا وعندهم طبيعة الغلظة والجفاوة، فلذلك كان كفرهم أشد. هنا قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد أجدر، هذه تستخدم في المفاضلة لقوة الوصفين، لما قال أفعل هذه أفعل التفضيل لبيان قوة الوصف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فالمعنى أن كفرهم شديد، شديد التمكن من نفوسهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فقال كفرا يعني من الكفر الواضح البين إذا كفروا، وإذا كانوا منافقين فهم من أشد الناس نفاقا، من أشد الناس نفاقا، لأنهم غلظاء جفاة، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معه الكلام الجافي الغليظ. قال في وصفهم الثاني، قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إيش يعني وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؟ أجدر يعني أحق أخلق من أهل الحضر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني من البينات والهدى في كتابه وما آتاه الله من الحكمة في تلك الحدود بسنن أقواله وأفعاله وفهم كذلك القرآن، فهم ألفاظ القرآن لا يكفي في علم حدوده العملية. كان أهل المدينة أيها الإخوة يتلقون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينزل عليه الوحي، ثم بعد ذلك من الصحابة يشهدون سنن النبي والعمل به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال إلى البلاد المفتوحة، وكذلك الصحابة يرسلون العمال يعني الولاء إلى البلاد المفتوحة يقيمون فيها حتى يبلغوا القرآن ويحكموا بين الناس بالكتاب والسنة ويعرف الناس بالكتاب والسنة، فيعرف أهلها تلك الحدود لبعدهم هؤلاء عن مواطن الرسالة، فهم أجدر وأحق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني ألا يعلموا الأحكام الشرعية. يعني الأعراب الذين يسكنون البادية أجدر بالجهل من الحضر بطبيعة البداوة، قالوا لا بضعف أفهامهم أو بلادهم، لا، بل هم كما كان يقال كان الأعراب مضرب الأمثال في قوة الأذهان وفي لوذعية الجنان وفي ذرابة اللسان، عندهم ذهن قوي وفي سعة البيان، وعنهم أخذ أكثر رواة اللغة العربية مفردات اللغة من الأعراب الذين سكنوا البادية الذين كانوا قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم فصحى، كان العرب يبعثون أبنائهم عند أهل البادية حتى يتعلموا الفصاحة والبلاغة. لكن الذي لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني عندهم جهل بالأحكام الشرعية، عندهم جهل بالأحكام الشرعية. ونحن في الدين لا يكفي فقط اللغة العربية لفهم أحكام الدين، هناك أحكام شرعية تتعلق بالكتاب السنة، فهم السنة، السنة المطالع، عنده علم بالقرآن وما عنده علم بالسنة فهذا ربما يضل ويضل. ولذلك من طريف ما ذكر هنا عن إبراهيم النخعي، قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان، جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، كانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، أي في معركة المسلمين مع الفرس قطعت يده أثناء جهاده مع المسلمين، ضد الفرس قطعت يد زيد بن صوحان. فقال الأعرابي وقد سمع زيد بن صوحان يحدث قال: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني، والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. يعني حديثك طيب، حديثك جميل، كلامك في الدين ما شاء الله، لكن أنا أنظر إلى يدك فاليد مقطوعة، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأنت سارق. فقال له زيد: ما يريبك في يدي؟ إنها الشمال، اليد الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري هل يقطعون اليمين أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله ورسوله، صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فعندنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما يسرق السارق أول ما يقطع يده إيش؟ اليمين، وتقطع إلى إيش؟ الكف. أول ما تقطع إذا سرق المرة الأولى تقطع كفه اليمين، فهذا الذي قطعت يده الشمال. قال: ما أدري أنا يقطعون اليمين أو يقطعون الشمال، مع أنه يفهم اللغة العربية وفصيح في بيان اللغة، لكن الآية ما بينت. فاقطعوا أيديهما، ماذا نقطع؟ فاقطعوا أيديهما، نقطع اليمين، نقطع الشمال، كم نقطع؟ كل مبين هذا في السنة. فقوله تعالى: وأجدر أحق وأخلق ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني الأحكام الشرعية، لأن عرفان حدود ما أنزل الله على رسوله يأتي من التواصل مع العلم، وهذا لا يتأتى إلا بالوجود في مواطن العلم. يعني الأعراب لما كانوا بعيدين عن مواطن العلم، وهذا الذي ذكره ابن حيان، وانتبهوا لهذا المعنى، قال: إذا ذم الله الأعراب في هذا الباب ذمهم بهذه الصفة، لأجل هذه الصفة التي فيهم، فإذا طلب الأعراب العلم وتحركوا ليطلبوا العلم ويتعلموا، هل تصبح هذه الصفة فيهم؟ تبقى فيهم؟ لا. إذا واحد من الأعراب ذهب وتعلم، نقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، نقول: هل هذا تطبق عليه الآية؟ هذا انتقل وتعلم. فذلك ابن حيان يقول: هذا الوصف ينطبق على من كان من أهل الحضر ولم يتعلم، على من كان من أهل الحضر ولم يتعلم. بالله عليك الآن بدك اللي عايشين في موريتانيا في المحاضر الموريتانية، اللي الولد الصغير ابن 10 سنوات و7 سنوات يحفظ كتاب الله كما يحفظ اسمه، ويحفظ ألفية ابن مالك في اللغة، ويحفظ ألفية الحديث، ولم يتجاوز 15 عاما، وأساطين في الفهم والعلم والفقه، وهم إلى الآن أيها الإخوة يعيشون في الخيام في الصحراء. هؤلاء نقول عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والذين يعيشون في الحضر ولا يعرف الواحد منهم أحكام الوضوء لا يدخل في هذه الآية. فابن حيان بقول: كل من لم يتعلم يدخل في هذه الآية، هذا معنى كلامي، وإن كان من أهل الحضر. إذا ذم الله الأعراب قال: وأجدر أن لا يعلموا، يعني جهل حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا هؤلاء تعلموا وأهل الحضر بقوا على الجهل، يعني أهل الحضر إذا جهلوا يدخلوا بهذه الآية، يدخل الكلام عنهم في هذه الآية أنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك العلم يتعلم يطلب أيها الإخوة، العلم يتعلم ويطلب. إذا تحرك الأعراب فطلبوا العلم فهذا هو المحمود شرعا، وهم أصلا كان عندهم لغة وبيان، وكانوا المرجع في اللغة والبيان والفصاحة، كانوا المرجع صحيح، لكنهم لم يتعلموا، لم يقدموا على مواطن التعلم. وذلك قال أبو يحيى الأنصاري في فتح الرحمن، قال: وصفهم الله تعالى بالجهل هنا، إنما كان هذا الوصف بالجهل في أحكام القرآن لا في ألفاظه. قال: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هم جهلة بأحكام القرآن لا في ألفاظه. قال: ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان الأحكام بل في بيان معاني الألفاظ. يعني إذا تنازعوا في شيء في بيان اللفظ بيرجعوا للغة هؤلاء لأنهم أهل الفصاحة، لأن القرآن والسنة جاء بلغتهم بلغة العرب، وأفصح هؤلاء الذين سكنوا البادية. قلنا لكم كان العرب يبعثون أبناءهم لكي يتعلموا الفصاحة والبلاغة من الأعراب الذين في البادية، وهناك قصص كثيرة في بيان فصاحة الأعراب وبلاغتهم وبيانهم، قصص كثيرة في هذا الباب. لكن بالمقابل هناك جهل وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه يقول عند هذه الآية، قال: ولما كان كذلك، يعني لهذين الأمرين أشد كفرا ونفاقا، ثاني أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، قال: ترتبت عليهم أحكام ثلاثة. لكن هذه الأحكام الثلاثة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم. قال: الحكم الأول أنه لا حق لهم في الفيء والغنيمة، لا حق لهم في الفيء والغنيمة، أعراب لا حق لهم في الفيء ولا الغنيمة للمسلمين، لأنه في الحديث قال: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. قال: فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم نصيب من الغنيمة والفيء، لكن ما جاهدوا مع المسلمين لا يكون لهم نصيب من الفيء، لأنهم ما هاجروا إلى دار الهجرة إلى دار الإسلام. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني اللي هو في خلاف كذلك، إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة. يعني لو واحد من أهل البدو شهد على واحد أهل الحضر، قال بعض أهل العلم تسقط شهادته. قال أبو حنيفة: لا، لا تسقط شهادته، المسلمون كلهم عدول. الشافعي قال: إذا كان عدلا مرضيا فشهادته مقبولة، وهذا صحيح، هذا الأصح، أنه حتى لو أعرابي إذا كان عدلا صدقا من أهل الإيمان، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فتقبل شهادته. لماذا نرد شهادته على أهل الحاضرة؟ يعني لا يشهد بدوي على حاضري، فقال: لماذا نرد شهادته؟ لا تقبل شهادته، لأن الله ذكر الأعراب أولا كفر ونفاق، ثانيا ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، والثالثة من يؤمن بالله واليوم الآخر، ففي قسم ثالث هذا. فلذلك قول الشافعي أوجه، اللي هو إذا كان عدلا مرضيا تقبل شهادته. والحكم الثالث أن إمامتهم بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. قال عندهم، قالوا، وهذا القرطبي ذكره، قال: إمامة الأعرابي بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة، لأنه يجهل بعض أحكام الصلاة، ولتركهم الجمعة، وهم بعيدون في يعيشون في الصحراء فلا يصلون الجمعة. حتى الإمام مالك كما نقل القرطبي يقول: لا يؤم بالناس وإن كان أقرأهم، يعني يقول وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة، واختاره ابن المنذر إذا كان عالما، وهذا الأوجه يا إخواني، وهذا الأحسن. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن شاء الله جاي من أي مكان، المهم أقرأ الناس لكتاب الله، يتقدم الناس ويؤمهم، والمسألة لا علاقة لها بمكان السكن أو العلم. فإذا كان نعلم أنه عنده علم السنة، والنبي حذرنا أصلا، حذرنا من أن يبتعد الإنسان عن مواطن الحضر لكي لا يبتعد عن العلم، فإذا تعلم في تلك المواطن فهذا أمر حسن. وذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام في أناس لم يتعلموا العلم؟ قال: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي، والحديث في السلسلة الصحيحة، هلاك أمتي بالكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله كيف يكون هلاك الأمة بالكتاب واللبن؟ بالكتاب يعني القرآن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قال كيف يكون هلاك الأمة بالكتاب وباللبن؟ قال يقرؤون الكتاب على غير ما أنزله الله ويتأولونه على غير ما أنزله الله فيهلكون. يقرأ القرآن فيفسره على غير ما أنزله الله فيهلك. واللبن، قال اللبن يتخذون الغنم فيتركون الجمعة والجماعات ويبدون. يعني اللبن ما يحلب من الشاة، قال هؤلاء يتخذون الغنم ثم يتركون الحضر فيترك الجمعة والجماعة فيسكن البادية، فبهذا يهلك لأنه ترك الجمعة والجماعة. قال هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا أما اللبن؟ قال فيتبعون الغنم ويتركون الجمعة والجماعات ويبدون. فلذلك ذمهم لأجل هذا، فإذا تعلموا زال عنهم هذا الوصف. وقال الله تعالى وأجزر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وأقول هذه الآية كانت سببا لهداية والدي رحمه الله. والدي كان ذهب إلى دول الخليج وكذا، ووصل يمكن 30 سنة ولا يصلي، وكان قد عاش هنا في هذه البلاد وانتقل إلى هناك وغاب يعني أكثر من 17 سنة ولا يصلي. فالمهم بعيش عمال باكستانيين وهنود ويشتغل معهم. فالمهم سمة هؤلاء سبحان الله في الغالب الأعاجم أنهم إذا ذهبوا في بلاد لا يذوبوا في المجتمع الذي هم فيه، يعني بيظل عنده إسلام. فعلا تذهب إلى أوروبا كذا تجد في الغالب غالبا أن هؤلاء العاجم ما ذهبوا في المجتمع، يعني تجد أنه ما زال متمسكا بالدين ولو ذهب إلى الغرب إلى أمريكا. غالبا منهم من انحرف صحيح. والعرب سبحان الله غالبا من ذاب في تلك المجتمعات، غالبا منهم من تمسك وكذا، لكن غالبا من ذاب في تلك المجتمعات. فهو حضر وقت الصلاة، فهذا الباكستاني بقول لوالدي رحمه الله بقول الصلاة، يلا أنا رايح الصلاة الصلاة. فسبحان الله، فقال له خلص روح أنت وأنا بظلني هون. قال طيب الصلاة بدك تصلي؟ قال له خلص روح. قال له اسمع أنا بصليش. طلع عليك نظر الباكستاني قال له الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال له الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قرأها بلهجته بما يستطيعه. فالوالد رحمه الله أول ما سمع هذه الآية طرقت الآية قلبه ورجع إلى البيت وهو يبكي. قل هذا الذي لا يعرف أن يقرأ القرآن، لا يعرف اللغة العربية، وللعرب أشد كفرا ونفاقا، أنا أشد كفرا ونفاقا؟ ثم اغتسل وأقبل على كتاب الله وحفظ القرآن. وكانت هذه الآية سبب تغير في حياتي، إنه كيف أنا من أهل اللغة العربية ومن العرب الذين يقرأوا القرآن ومع ذلك لا أصلي، وهذا لا يحسن قراءة القرآن ومع ذلك يصلي ويواظب على ديني. فالمقصود أيها الإخوة أن الأعراب أشد كفرا، مع علمهم باللفظ إلا أنهم انحرفوا في فهم المعنى. ذكر الله قسما آخر من الأعراب، قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. إيش يعني ويتربص بكم الدوائر؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.